أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحتاج إلى استرجاع والاستذكار بعض ما تقدم حتى ننتهي إلى ما انتهينا إليه. الكلام كان في التنبيه الثاني من تنبيهات قاعدة لا ضرر. التنبيه الثاني منعقد للبحث عن توجيه تطبيق القاعدة على مسألة الشفاعة الوارد في بعض الروايات وظاهره تطبيق القاعدة على مسألة الشفاعة. هذا التطبيق تطبيق القاعدة لا ضرر على مسألة الشفاعة يحتاج إلى توجيه لأنه فيه بعض الإشكالات. الإشكال اللي يثار في تطبيق القاعدة على مسألة الشفعة هو هذا أن يقال بتقريب أن بيع الشريك لحصته المشاعة لا يكون ضرريا دائما. قد لا يكون ضرريا، قد يبيع الشريك حصته المشاعة من شخص ولا يلزم من ذلك إيقاع الضرر في شريكه بالنسبة إلى شريكه. كما إذا فرضنا أن المشتري الجديد الذي اشترى الحصة المشاعة من هذا الشريك كان إنسانا مؤمنا محتجما متدينا إلى آخره، بخلاف ماذا؟ بخلاف الشريك الآخر كان إنسانا مؤذيا لشريكه. هذا الشخص الشريك البايع إذا باع حصته المشاعة من هذا المشتري بحيث يكون هذا المشتري شريكا للشريك الآخر، هذا ليس فيه ضرر بالنسبة للشريك الآخر، فليس هناك قضية دائمية كأنه كل بيع الشريك لحصته المشاعة هذا فيه ماذا؟ فيه ضرر. ليس دائميا الضرر في البيع في بيع الشريك لحصته المشاعة هذا ليس دائميا. حينئذ السؤال يطرح هذا انه كيف يمكن تعليل حق الشفعة واعطاء حق الشفعة للشريك بماذا؟ بمسألة الضرر، مع ان الضرر ليس دائميا. كيف يمكن تعديل اعطاء حق الشفعة لمسألة الضرر؟ هذا هو الإشكال. هذا الإشكال نفسه السيد الفوزي قدس الله نفسه عبر عنه بتعبير آخر نفس الإشكال، قال بأن النسبة بين ثبوت حق الشفعة وبين تضرر الشريك عموم وخصوص من وجه، بمعنى أنه قد يتضرر الشريك بالبيع، الشريك يتضرر بالبيع ولا يكون له حق الشفعة، يتضرر لكن لا يكون له حق الشفعة. كما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين، لا تحمل حق الشفعة فإنه يتضرر، كما إذا كان المشتري إنسانا مهديا غير ملتزم لا يراعي الحقوق يتضرر هو بهذا البيع الشريك، لكنه لا يحق له حق الشفعة. لماذا؟ لأن الشركاء أكثر من اثنين. وقد يثبت حق الشفعة من دون تضرر كما مثلنا، كما إذا فرضنا أن المشتري كان إنسانا ملتزما متدينا بخلاف الشريك البايع، فإنه هنا الشريك الآخر لا يتضرر بهذا البيع ويثبت له حق الشفعة من دون ماذا؟ من دون تضرر. وقد يجتمعان كما في الموارد الأخرى المتعارفة، لم يكن بينهما عموم وخصوصا في المواهب. ومن هنا يطرح هذا السؤال انه كيف يمكن تغيير خبرة لا ضرر على ماذا؟ على مسألة الشفعة، مع انه لا ملازمة بينهما بل النسبة كما عرفنا بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه. هذا إشكال. أكو إشكال آخر ما شرنا إليه، يتلخص هذا الإشكال في هذا الشيء، في أنه نحن إنما نتعقل أن يكون حديث لا ضرر علة لمسألة الشفعة كما هو ظاهر الحديث كما سيأتي، وذيلا له بحيث يفهم منا أن هذا الحديث يريد أن يطبق هذه الكبرى علما على مسألة الشن الشفعة. إشكال يقول لأن هذا إنما يتطور إنما يصح جعل لا ضرر كبرى تطبق على مسألة الشفعة فيما إذا كان ماذا؟ فيما إذا كان فيما إذا كان حديث لا ضرر يصحح جعل حق الشفعة للشهيد. الإشكال يقول لكن الأمر ليس كذلك، تطبيق كبرى حق لا ضرر على أن مسألة الشفعة لا ينتج إعطاء حق الشفعة لمن للشهيد، لا ينتج ذلك. لا معنى لأن نجعل نربط بين ماذا؟ بين الأمرين. إذا ربطنا بين الأمرين بين لا ضرر وبين مسألة الشفعة وجعلنا لا ضرر كبرى كلية تنطبق على مسألة الشفعة، لابد من افتراض أن تطبيق لا ضرر على مسألة الشفعة ينتج ما نريده، يعني ينتج إثبات حق الشفعة لمن؟ للشريك. الإشكال يقول أن تطبيق حديث لا ضرر على مسألة الشفعة لا ينتج ذلك، وإنما تطبيق حديث لا ضرر بمفاده المعروف، بمفاده المعروف الذي هو شنو مفاده؟ بناء على رأي اختار جماعة هو ماذا؟ هو نفي الحكم الضرري. هذا مفاد لا ضرر، نفي الحكم الضرري. إذا أردنا نطبق على مسألة الشفعة حينئذ سوف ينتج لنا إما نفي صحة البيع وإثبات فساده، وإما نفي لزوم وإثبات ماذا؟ وإثبات الخيار. لماذا؟ لأن لا ضرر مفادها نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر. هذا الضرر الذي يتوجه إلى الشريك هو إما أن ينشأ من الحكم الشرعي بصحة هذا البيع الذي قام به الشريك، ينشأ من الحكم بصحة البيع، فحديث نفي لا ضرر ينفي الصحة ويثبت ماذا؟ فساد البيع. أو لا، واحد يقول ما ينشأ من الصحة وإنما ينشأ من لزوم هذا البيع، من لزوم البيع، من الحكم بلزوم البيع، فتطبيق حديث لا ضرر سوف ينفي اللزوم ويثبت ماذا؟ ويثبت الخيار. وعلى كلا التقديرين لا يمكن بتطبيق لا ضرر على مسألة الشفعة أن ينتج لنا ذلك ماذا؟ ثبوت حق الشفعة لمن؟ للشريك. حق الشفعة للشريك يعني شنو؟ يعني حق تملك الحصة المشاعة التي باعها الشريك بالثمن المسمى في ذلك البيع، هذا معنى حق الشفعة. تطبيق لا ضرر لا ينتج ذلك، لا ينتج إعطاء هذا الحق لمن؟ للشريك، بأن يكون له حق تملك الحصة المشاعة المبيعة للثمن المسمى، لا ينتج ذلك، وإنما ينتجه بحسب مفاده. ما ينتجه هو أن البيع ليس صحيح إذا كان الضرر ينشأ من الحكم بصحة البيع، أو أن البيع ليس لازم إذا كان الضرر ينشأ من لزوم البيع. ثم يعطى حق تملك العين أن الحصة المشاعة بالثمن، هذا لا يمكن استنتاج من تطبيق لا ضرر على مسألة ماذا؟ مسألة الشفعة. هذا التقريب الثاني للإشكال على ما تقدم. هذا الإشكال بكلا التقريبين يلاحظ الحديث الذي تقدم ذكر سابقا الذي جمع بين مسألة الشفعة وبين مسألة حديث لا ضرر، اللي هو كما تقدم رواه المشايخ الثلاثة، لكن السند كان سندا غير تام لأنه الطرق كلها تنتهي إلى عقبة بن خالد، وعقبة بن خالد لم تثبت وثاقته. الذي ورد في هذا الحديث وهذا النص قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال لا ضرر ولا ضرار. الإشكال اللي ذكرنا بكلا تقريبا واضح انه يفترض وجود ارتباط بين الحديثين اللذين يتضمنهما هذه الرواية، يعني بين قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة وبين قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شنو لا ضرر ولا ضرر، أن أكو ارتباط فيما بينهما، يفترض وجود ارتباط فيما بينهما، ويفترض أن لا ضرر وقال رسول وقال لا ضرر ولا ضرار، هذا مشوق لبيان علة ثبوت حق الشفعة أو لبيان حكمة تشريع هذا الحكم، يعني الحكم بماذا؟ بالشفعة. فهو يفترض الارتباط بينهما وأن لا ضرر مشوق يعني لكون علة لثبوت حق الشفعة أو حكمة تشريع الحكم بماذا بالشفعة، بالنتيجة ارتباط فيما بينهما، فيجي الإشكالات السابقة عندما يفترض وجود ارتباط بينهما. فالإشكال الأول يجي، الإشكال الثاني هل يجي كما بينا. وأما إذا أنكرنا هذا الارتباط وقلنا بأنه لا يوجد أي ارتباط بين الارتباط، وإنما هذا شيء الراوي جمع بين الروايتين منفصلتين مستقلتين، كان هناك تضارب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حكاه الإمام بالشفعة بين الشركاء، أو هناك أمر آخر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بهذا، وهو شنو أنه لا ضرر ولا ضرار. الراوي عقبة بن خالد مثلا هو جمع بينهما، مفهوم جمع بينهما، ما هو ارتباط بينهما، ما هو إشكال بعد هذا الحديث، ارتفع الإشكال لا مجال الإشكال، لا ارتباط فيما بينهما، إنما الإشكال يرد عندما يكون هناك ارتباط بين ماذا بين الحديثين، إما بأن يكون الكلام صادر بهذا الشكل من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو لا أقل أن الإمام عليه السلام اللي حكى لنا هذه الأقضية عن الرسول بمقتضى هذه الرواية، لأن الإمام عليه السلام حكى هذا الأمر وربط بينهما، ربط بينهما في استفادة الارتباط. إذن الإشكال مبني على افتراض وجود ارتباط بين الحديثين في هذه الرواية، الإشكال مبني على ذلك. هذا هو الإشكال اللي ذكرنا في الدروس السابقة، لأن هذا الإشكال هناك عدة اتجاهات للجواب عنه، وبينا أربع اتجاهات للجواب عن هذا الإشكال فيما يرتبط بمسألة الشفعة. الاتجاه الأول اللي ذهب إلى جملة من المحققين واللي يعتمد على إنكار الارتباط يحل الإشكال من أساسه، من ضمن الإشكال يبتني على افتراض الارتباط بين الجملتين. الاتجاه الأول ينكر هذا الارتباط، يقول ماكو ارتباط بينهما، ماكو ارتباط بينهما، لا يوجد أي ارتباط بين الجملتين، وإنما هذان قضاءان، إذا صح التعبير بذلك عنهما، قضاءان مستقلان صدرا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والراوي جمع بينهما في هذه الرواية من دون أن يكون هناك ارتباط فيما بينهما. هذا الاتجاه اختار الشيخ الشريعة الأصفهاني قدس الله نفسه محقق النعيم سيد الخوي وغيره قالوا هذا الاتجاه وقالوا بأنه لا يوجد أي ارتباط بين الأمرين، إذن لا يتوجه إشكال على هذا الحديث. في الدروس السابقة استعرضنا آراء هؤلاء الأعلام شيخ الشريعة المحقق النعيمي وكذلك السيد الخوي قدس الله نفسه. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني لدفع الإشكال، هذا الاتجاه يعترف بوجود ارتباط بين الأمرين، هناك ارتباط بينهما، وأن مسألة الشفعة تطبيق لكبرى قاعدة ماذا؟ قاعدة الأعضاء، تطبيق لهذه القاعدة، لكن يدعي أن التطبيق ليس بلحاظ فقرة لا ضرر، وإنما التطبيق على مسألة الشفعة بلحاظ فقرة لا ضرار، لأن الحديث المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم يشتمل على فقرتين لا ضرر ولا ضرار. التطبيق على مسألة الشفعة ليس بلحاظ لا ضرر فقرة لا ضرر، وإنما بلحاظ فقرة لا ضرار، بلحاظ فقرة لا ضرار. وحينئذ يرتفع الإشكال. ليش؟ لأن الإشكال أيضا يرتني على اشتراط أن يكون التطبيق بلحاظ فقرة لا ضرر، وحيث أن مفاد فقرة لا ضرر عند هؤلاء الأعلام هو شنو؟ نفي الحكم شنو؟ الضرري. فيجي التقريب الثاني للإشكال اللي يقول بأن تطبيق لا ضرر على مسألة الشفعة بما لها من المفاد لا ينتج إعطاء حق الشفعة علما للشريك، وإنما ينتج ماذا؟ كما قلنا نفي الصحة أو نفي شنو؟ اللزوم، باعتبار أن الصحة هي منشأ الضرر مثلا، أو اللزوم هو ما هو حكم ينشأ منه الضرر فينفى بلا ضرر. فلو ننفي الصحة فيثبت الفساد، أو ننفي اللزوم فيثبت شنو؟ الخيار. أما إعطاء حق الشفعة للشريك بالشكل الذي بيناه هذا لا يكاد يمكن أن يثبت بتطبيق قاعدة لا ضرر على مسألة الشفعة. إذن الإشكال هو ناظر أن يكون التطبيق يفترض أن يكون التطبيق بلحاظ فقرة شنو؟ لا ضرر. وأما إذا قلنا لا، أن التطبيق ليس بلحاظ فقرة لا ضرر وإنما هو بلحاظ فقرة لا ضرار، حينئذ لا يرد الإشكال وينتفي الإشكال أيضا، وذلك لاعتبار أن مفاد لا ضرار يختلف عن مفاد ماذا؟ لا ضرار. لا ضرار مفاده هو ماذا؟ هو التسديد إلى نفي الإضرار بالغير، على مفاده التسديد إلى نفي الإضرار بالغير، لا يوجد إضرار بالغير. هذا التسليم إلى نفي الإضرار بالغير يشمل جملة من الأمور، يشمل تحريم الإضرار بالغير تكليفا، يشمل أيضا تشريع ما يمنع من تحققه خارجا، ويشمل أيضا ماذا؟ جعل الأحكام الرافعة لموضوعه، يعني الرافعة للإضرار بماذا؟ بالغير. وفي المقام يمكن دعوة أن نفس الحكم بحق الشفعة، نفس الحكم بحق الشفعة، إعطاء حق الشفعة لهذا الشريك عندما يبيع الشريك الآخر حصته والمشاعة، هذا يكون مصداق للحكم الرافع علما لموضوع الإضرار لماذا؟ بالغير، باعتبار أن حق الشفعة يعني كما تقدم يعني حق التملك الحصة المشاعة المبيعة بالثمن المتمم، هذا حق الشفاء. ومن الواضح لأنه إذا ثبت حق الشفاء للشريك بهذا الشكل يرتفع موضوع الإضرار بالغير. لماذا؟ لأن العين بتمامها صارت ملكا شنو؟ إذا استخدم حق الشفاء تكون العين بتمامها ملكا له، فلا يكون هناك إضرار بماذا؟ بالغير. فإذا يرتفع موضوع الإضرار بالغير بإعطاء حق الشفاء علما للشريك باعتبار أن تمام العين تصبح ملكا له، وإذا أصبح تمام العين ملكا له بعد إذن ماكو موضوع للإضرار بماذا؟ للإضرار بالغير. ويمكن أن يكون التطبيق على مسألة الشفاء مو بلحاظ فقرة لا ضرر، وإنما بلحاظ فقرة لا ضرار لينتج إعطاء حق الشفاء من الشريك باعتباره حكما كما ذكر حكما رافعا لموضوع الإضرار بالغير، حكما رافعا لموضوع الإضرار بالغير. يمكن أن يستفاد من هذا التطبيق ثبوت حق الشفاء من الشريك. هذا هو الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث اللي ذكرناه هو اعتراف بالارتباط بين الحديثين في الرواية، الارتباط بينهما، لكن الارتباط ليس كما فهم في الإشكال مبتنى عليه الإشكال، وإنما الارتباط عكسي. الذي ابتنى عليه الإشكال هو فهم أن الارتباط يكون ارتباط التعديل أو ما يشبه التعديل، بمعنى أو أن كبرى لا ضرر هي العلة لثبوت حق الشفاء للشريك، وأن لا ضرر تطبق على ماذا؟ على مسألة الشفاء. بعبارة أكثر وضوح أن ثبوت حق الشفاء للشريك ومتفرع على من؟ على حديث لا ضرر، ويكون حديث لا ضرر بمنزلة العلة لثبوت هذا الحكم الشرعي. هذا هو اللي فهمه صاحب الإشكال وأشكل عليه بما تقدم. هذا الاتجاه يقول لا، ارتباط موجود بينهما لا يمكن إنكاره، لكن الارتباط معقول، بمعنى أنه ليس حكم بثبوت الشفعة في مسألة الشفعة متفرع على نفي الضرر، على العكس، نفي الضرر متفرع في الحديث على ثبوت مسألة الشفعة. فكأن الرواية تقول، تريد أن تقول، لأن الشريك ثبت له شرعا حق الشفعة، إذن لا ضرر ولا شنو ولا ضرر، لأنه إذا ثبت له حق الشفعة لا يكون هناك ضرر ولا شنو في بيع الشريك، لا يكون هناك ضرر ولا شنو ولا ضرر. لماذا؟ لأنه ثبت له حق الشفعة. فالترتب موجود لكن ترتب عكسي، لا ضرر ولا ضرار متفرع على ثبوت حق الشفاء. حق الشفاء لا يثبت لهذا الحديث، وانما يثبت بقطع النظر عن هذا الحديث. الحديث يقول حيث ان الشريك ثبت له شرعا حق الشفاء، اذا لا يكون هناك ضرر في البيع ولا شنو ولا ضرر. إذا فسر الارتباط بهذا التفسير أيضا سوف يرتفع الإشكال، لأن الإشكال لا شيء كما قلنا من افتراض الارتباط بالمعنى الذي ذكر، بمعنى أن لا ضرر إلا لثبوت ماذا؟ حق الشفاء. إذا كان حق الشفاء كيف يكون؟ ما يثبت بلا ضرر؟ إما بالتقريب الأول يقول بأنه حق الشفاء أو بيع الشريك ليس ضرريا دائما، أو بالتقريب الثاني يقول بأن تطبيق التطبيق لا ينتج ماذا؟ ثبوت حق الشفاء، وإنما ينتج نفي الصحة ونفي اللزوم. هذا الاتجاه الثالث. الاتجاه الرابع والأخير اللي ذكرناه هو يعترف بالارتباط، ويعترف بأن الارتباط بمعنى العلية، بمعنى ترتب ثبوت حق الشفعة على لا ضرر مو العكس كما ذكر في التوجيه السابق. ويعترف بأن التطبيق لا ضرر على مسألة الشفعة بلحاظ فقرة لا ضرر مو بلحاظ فقرة شنو لا ضرر كما في الاتجاه الثاني. ويعترف بالارتباط خلافا للاتجاه الأول. ويعترف بأن الارتباط التطبيق بلحاظ فقرة لا ضرر مو لا بلحاظ فقرة لا ضرر كما في الاتجاه الثاني. ويعترف أيضا بماذا بأن الارتباط بمعنى ترتب حق الشفعة وثبوت حق الشفعة على ماذا على حديث لا ضرر ولا ضرار. لكن مع ذلك يقول بأنه يمكن دفع الإشكال بهذا البيان وحاصله هو دعوة أن منع الشريك من حق الشفعة مع كونه ثابتا له بحسب المرتكزات الأقلائية التي يبدأ، لأن حق الشفعة ثابت للشريك عندما يبيع أحد الشريكين حصته من شاعة بحسب المرتكزات العرفية، يثبت للشريك ماذا؟ حق الشفعة. منع الشريك من حق الشفعة الثابت له بحسب هذه المرتكزات يعد نقصا وضررا لاحقا به بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الحقوق الثابتة له. وقد تقدم سابقا أن الضرر لا يختص النقص في خصوص ماذا؟ البدن والأبدان والأموال وأمثالها، بل يشمل حتى النقص الحقوق الثابتة للإنسان. عندما يسلب حق من حق حقوق الإنسان الحقوق الثابتة للإنسان هذا نقص يرد عليه وضرر يرد ماذا؟ يرد عليه، حيث أن هذا الحق ثابت بحسب المرتكزات العرفية فيكون منعه من عدم إعطائه حق الشفعة هذا معنى عدم إعطائه حق الشفعة منعه من حق الشفعة هذا ضرر به، هذا ضرر يلحقه ونقص يلحقه. وتقدم توضيح هذا المعنى سابقا بما محصله هو هذا، أن وجود الشيء مرة يكون وجود حقيقي بنفسه بطبع النظر عن أي شيء آخر، ومرة لا يكون وجود حقيقي لكن في قول أعمال عناية عرفية ونظر عرفي. بنفسه ليس وجود حقيقي لذلك الشيء لكنه يكون وجودا حقيقيا له في طول أعمال عناية ماذا؟ عناية عرفية. ويمثل بذلك مسألة السجود والقيام باعتبار أن التعظيم يتحقق في كل منهما، التعظيم يتحقق في كل السجود ويتحقق بماذا؟ بالقيام. لكن السجود تعظيم بنفسه ليس تعظيما في قولي أتوقع على شيء آخر، هو بنفسه هو تعظيم، بنفسه تعظيم. بينما القيام ليس هكذا، بنفسه ليس تعظيما، لكن عندما تكون هناك عناية عرفية ونظر عرفي في مجتمع يعتبر القيام تعظيما يتحقق عنوان شنو؟ تعظيم به. لكن تحقق عنوان التعظيم وضرورة القيام تعظيم هذا في طول وجود هذه العنايات العرفية لا بنفسه، لكنه يكون تعظيما حقيقة مو مجازا، يكون تعظيما حقيقة، يكون وجود للشيء وللعنوان بنحو الحقيقة مو نحو المجاز، لكنه في طول أعمال عناية عرفية. وإذا فرضنا أنه في ذاك المجتمع لو فرضنا أن القيام لا يعد تعظيما، لا يعد تعظيما القيام، لا يكون القيام تعظيما، لماذا؟ لأنه إنما يكون تعظيم في طول فرض هذه العناية العرفية. فإذا في مجتمع من المجتمعات لا يعد القيام تعظيم لا يكون تعظيما، لا يوجد التعويض حين إذن على القيام ولا يكون تعظيم بخلاف السجود. السجود هو تعظيم بنفسه في حد نفسه، وطبعا نظر عن ماذا؟ عن وجود عناية عرفية ونظر عرفي أو عدم وجود إمام. وقد يكون الأمور وجود الشيء لا مجازي غير حقيقي كما في العناوين المجازية. هذا إذا كان مقدمة للوصول إلى النتيجة، وهي أنه هكذا يقال لأنه في محل الكلام. إذا أردنا أن إذا ورد عن عندنا كلام من قبل الشارع وورد فيه لفظ مطلق، إذن هذا ما داعي لتخصيصه بخصوص الوجود الحقيقي للشيء بنفسه. هذا كما يشمل الوجود الحقيقي للشيء بنفسه كذلك يشمل الوجود الحقيقي للشيء، لكن في طول عناية شنو عرفية ونظر عرفية، يشمل كل منهما ولا داعي لتخصيصه بخصوص ماذا؟ بخصوص الأول. في محل الكلام العنوان الوارد الأدنى هو عنوان الضرر، لا ضرر قصرت لا ضرر بتطبيق القاعدة هذه في مسألة الشفاء. عنوان لا ضرر العنوان الوارد في محل الكلام، هذا المبدعي لأنه كما يشمل المصداق الحقيقي للضرر المتمثل في قطع اليد أو سرقة المال ونصب المال وأمثال اللي هي أضرار ضرر حقيقي بنفسها، هذه هي ضرر مو في طول عناية شنو عرفية. كما يشمل هذه كذلك يشمل ماذا؟ يشمل الضرر الذي يكون ضررا في طول عناية عرفية ونظر شنو عرفي، الذي يرى يدعي، لأن العرف يرى أن هذا الحق حق من حقوق ماذا؟ من حقوق الشريك. ارتكاز على 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 ثبوت حق الشفعة علما للشريك عندما يفترض وجود هذا النظر العرفي العنائي، حينئذ يضبط الضرر على منع الشريك من هذا الحق. منعه هذا يعد ضررا بالنسبة إليه ونقصا بالنسبة إليه، فلا بد من نفي ذلك بحديث الرب، بعض بحديث بلا ضرر. حتى إذا قلنا بأن هذا نفي الحكم الضرري، لكن إنا نطبق عليه من على منع من هذا الحق، هذا ضرر عليه فينشا بلا ضرر فيثبت ماذا؟ يثبت هذا الحق. منعه من هذا الحق ضررا عليه نقص بالنسبة إليه، نعم هذا نقص في طول العناية العرفية والارتداد العرفي ليعتبر أن ماذا؟ أن حق الشفاء حق ثابت علما للشريك، فمنعه يعد ضرر ويعد نقص فينفى هذا المنع ويثبت حينئذ حق الشفاء علما للشريك. هذه هي الاتجاهات الأربعة لحل الإشكال. كلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله.